بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الجامع المبارك، وهو جامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال رحمه الله: قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، وقوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فنهى الأمم أن تسأل الأنبياء هذه المسائل، وذلك نفي لصفة الكمال، إذ ليس فيه إلا النفي عن السؤال، وليس فيه نفي لصلاحية المسؤول أن يسأل، ولا نفي قدرته على حصول المسؤول ولا شيء من هذا، بل قد يكون النهي عن السؤال لمصلحة المنهي ولما في سؤاله من المفسدة. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق اليهود: ود كثير من أهل الكتاب الآية، يودون أن يتمنون ارتدادكم حسدا، فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق، لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم. وكذلك في الآية الأخرى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. وقال رحمه الله: والمنقول عن النبي،
وهذا أعظم ما يكون من الحسد المذموم، أن الحاسد يتبين له الحق ويعلم أن المحسود هذا إنما هو على الحق فيحسده لأنه استقام، وود أن لو ضل كما ضل، ولو انحرف كما انحرف، بدلا من أن يستقيم هو، بدلا من أن يسلك مسالك الحق هو، فبدلا من ذلك يتمنى أن تزول هذه النعمة عن الغير مع عدم إرادته لهذه النعمة، فهذا أشر ما يكون من أنواع الحسد. يتمنى هذا الحاسد أن هذا لم يكن حافظا للقرآن، وأن هذا لم يكن عالما، وأن هذا لم يكن مستقيما، وأن إلى آخره، يتمنى هذا الأمر، ولا يتمنى أن يصل الأمر إليه أو النعمة إليه، هو لا يريدها، وقد عرف النعمة وعرف أن هذا هو الحق، لكنه لا يريد، وهو في نفس الوقت لا يريد أحدا يستقيم على هذا الحق، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فإنهم لا يريدون لهم الطهارة، يريدون أن يكون المجتمع كله على ضلالهم وعلى انحرافهم وعلى جريمتهم هذه التي ما سبقهم بها أحد من العالمين. فكون قوم يوجدون يلتمسون الطهارة ويتطهرون، هم لا يريدون أن يكون هؤلاء بينهم أبدا، فهذا أعظم ما يكون من الحسد، أنه يتبين للحاسد الحق ولكنه يحسد الرجل هذا على ما آتاه الله عز وجل من فضله من العلم والبينات والهدى، ولا يسعى في تحصيل هذا الحق ولا هذه الاستقامة، فهذا أشر ما يكون من أنواع الحسد، وهو المعنى الذي ذكره العلماء: تمني زوال النعمة عن الغير، يتمنى أن تزول النعمة عن الغير. نعم. بخلاف الغبطة، أن الإنسان يغبط إنسانا على الطاعة فيتمنى أن يكون مثله، رأى حافظا، رأى عالما، رأى منفقا، فيقول مثل ما جاء في الحديث: لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت الذي فعل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، وقال ورجل آتاه الله مالا. فهذه غبطة يتمنى الإنسان أن يكون على الخير، أما هؤلاء يتمنون ويرجون أن لا يكون المسلمون على استقامة مع أنهم يعلمون ذلك. يقول شيخ الإسلام: يودون أن يتمنون ارتدادكم حسدا، فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبينهم الحق، لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل، بل ما لم يحصل لهم مثله، حسدوكم فودوا لكم الكفر. نعم نعم. أم يتعدى إلى إيه؟
يعني مجرد كراهية النعمة لشخص، هل هذا يدخل
حسد؟ آه نعم، يدخل في هذا، كل هذا يدخل حسد. أي نعم.
وقال رحمه الله: والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في احتماله وعفوه عمن كان يؤذيه كثير، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فالآمر الناهي إذا أوذي وكان أذاه تعديا لحدود الله، وفيه حق لله يجب على كل أحد النهي عنه، وصاحبه مستحق للعقوبة، لكن لما دخل فيه حق الآدمي كان له العفو عنه، كما له أن يعفو عن القاذف والقاتل وغير ذلك. وعفوه عنه لا يسقط عن ذلك العقوبة التي وجبت عليه لحق الله، لكن يكمل لهذا الآمر الناهي مقام الصبر والعفو الذي شرع الله لمثله، حتى يدخل في قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ثم هنا فرق لطيف: أما الصبر فإنه مأمور به مطلقا فلا ينسخ، وأما العفو والصفح فإنه جعل إلى غاية، وهو أن يأتي الله بأمره. فلما أتى بأمره بتمكين الرسول ونصره صار قادرا على الجهاد لأولئك، وإلزامهم بالمعروف ومنعهم عن المنكر، صار يجب عليه العمل باليد في ذلك ما كان عاجزا عنه، وهو مأمور بالصبر في ذلك كما كان مأمورا بالصبر أولا. وقال رحمه الله: قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، الآية: فأمره الله بالعفو والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه ويعز جنده. فكان
والمراد هنا بالعفو والصفح فيما يظهر هو الإعراض عنهم حتى يظهر الله سبحانه وتعالى دينه وتمكن وتصبح له القدرة على الجهاد. نعم.
قال: فأمره الله بالعفو والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه ويعز جنده، فكان أول العز وقعة بدر، فإنها أذلت رقاب أكثر الكفار الذين بالمدينة وأرهبت سائر الكفار.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى:
يقنوا حينئذ أن المسلمين قوة وقدرة، فقد عزهم الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك قد كانوا يظنون أنهم أناس ضعفاء، لو لقوا المشركين لا هزمهم المشركون شر هزيمة، فلما نصرهم الله وعزهم الله سبحانه وتعالى، وقتل في بدر من قتل من صناديد قريش ومن رؤسائهم، عز المسلمون في ذلك. ولهذا كانت وقعة بدر هي وقعة الفرقان، كما سماه الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. نعم.
وقال رحمه الله: قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، الآية: وقال تعالى في المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن.
نعم. فهذا نوع معروف كثير من أهل الشر، يود أن هذا الشر الذي هو عليه ويعلم أن هذا شر، يود أن يكون هذا الشر عند جميع الناس. لماذا تكون هذه المرأة هي الزنية الوحيدة؟ ودت الزنية أن لو زنت النساء حتى لا يقال فلانة زانية، تقول انظروا إلى الناس. وود صاحب المخدرات أن لو شربها المجتمع كله، وود صاحب الانحراف أن لو انحرف المجتمع كله. لكن الذي يقلق مضاجع هؤلاء، الذي يقلق مضاجع أهل البدع، أن يوجد رجل السنة، والذي يقلق مضاجع أهل الكفر أن يوجد الرجل المسلم، والذي يقلق مضاجع أهل المعاصي أن يوجد أهل الطاعات. لأن هناك نوعا من القهر النفسي لهؤلاء وهو التميز، فبضدها تتميز الأشياء. فعفة هذه المرأة تظهر خبث تلك الأخرى، وسنة هذا الرجل تظهر عوار هذا المبتدع، وهذا معروف. ولهذا تجد الحقد والحسد من أهل البدع وأهل المعاصي على أهل الطاعات. لماذا يعني أنت؟ أنت العارف لهذا والناس لا يعرفون؟ أنت الوحيد يعني الذي كذا وكذا والناس وكذا؟ هذا النوع بحد ذاته عذاب، هذا النوع في حد ذاته عذاب. ثم عذاب آخر وهو عذاب الرد على هذا الضال المبتدع. لكن هذا التميز نوع عذاب، هذا التميز نوع عذاب، أن يضله الله ويهديك أنت، أن ينحرف وتستقيم أنت، فهذا فارق جلي، فبضدها تتميز الأشياء. ألا ترى أن البياض مظهر للسواد؟ فكذلك صاحب السنة يظهر عور صاحب البدعة. فصاحب السنة صاحب حق، وحقه يتلألأ، وصوته عالٍ، وحجته قوية، والحق الذي معه يدمغ أي باطل إذا كان على حق فعلا، وهو صاحب حق، وأسلوبه أسلوب حق، وطريقته كذلك، فإن ذلك يدمغ أهل الباطل. ولهذا لا يقبل أهل الباطل صاحب الحق أبدا تحت أي بند من البنود. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في وسط هؤلاء المشركين يدعو دعوة تجتث دعوة هؤلاء المشركين، وهي الوثنية، دعا إلى التوحيد مع أنه الصادق الأمين، وهم الذين لقبوه بذلك وكانوا يحبونه، يضعون عنده الأمانات وغير ذلك، فما لهم لا يقبلون كلامه؟ وهم الذين يقبلون كلامه دائما، لأن كلامه هذه المرة إنما يسفه ما هم عليه. يقبلون كلام يكون صادقا على العين وعلى الرأس، أنت الأمين على العين وعلى الرأس، أنت الذي لم تسجد لصنم ما حسبوا، ما جاءوا وقال يا محمد لماذا لم تسجد للصنم، لا لابد أن تسجد، وإلا فعلنا وفعلنا وفعلنا. أبدا ما كانوا يقولون شيئا له، بل تحكموا لي في وضع الحجر الأسود. محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقبل الرسالة مقبول من كل وجه، وبعد أن قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره مردود من كل وجه، حتى ما كان فيه، يعني ما قالوا عيب هذا الرجل أنه يدعو إلى التوحيد، ولكنه الصادق، ولكنه الأمين، ولكنه صاحب الفضائل، ولكن أبدا ده الكذاب والساحر. حتى الفضائل التي شهدوا بها أولا قلبوها بعد ذلك، فلم يعترفوا بشيء من هذا، لأن المخالفة لهم أتت على كل شيء، فما قبلوه أبدا، ما قبلوه أبدا، مع أن دعوته صلى الله عليه وسلم توافق العقل الصريح، توافق العقل الصريح. كيف تعبد حجرا لا يضر ولا ينفع؟ تصنع إلهك، تصنع إلهك من عجوة، من خشب، من طين، ثم تسجد له وتعبده، وتعبده وهو يقول أعبد الذي خلقك، وأنت تعترف أنه الذي خلقك، فما نسبت الخلق لهبل ولا لمنات ولا للعزة ولا لكذا وكذا. يعني المفترض أن تقريرك بالربوبية يكون دافعا لإيمانك بالألوهية، بدلا من أن تتعجب. ما تعجبت من عبادة حجر، صنعته أنت، ما نزل من السماء صنعته أنت، وتعجبت من أن يكون الخالق باعترافك والرازق المحيي المميت أن يكون معبودك فقط، هذا العجب الذي يتعجب منه. فالشاهد وجود صاحب الحق إخواني إنما هو أعظم الهزيمة لصاحب الباطل، ولهذا هو يدندن على ذي أولد، يعني فلان ده اللي عارف بس، يعني فلان ده اللي كذا، يعني كل الناس دول ضلال إلا فلان إلا علان، يعني ما عادش مشايخ سنة بقى، يعني انتوا اللي عارفين الحق انتوا بس، ما فيش حد. وهكذا دي اللي تقلق المضجع يا إخوان، هذه التي تقلق المضجع، تميز صاحب الحق. فهذا في حد ذاته يظهر عوار ذاك. ولهذا الإنسان لو لبس ثوبا متسخا قد يلبس ويمشي عادي، إنما المشكلة أن يلبس، أن يمشي مع رجل يلبس ثيابا من أنظف الثياب، حين ذي يقول لا بس معلش أروح بس أبدل ثياب، تعال يا عم لا عادي ما احنا ماشي، لا 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 معلش أروح أبدل ثياب وجه. لكن لو مشى مع متسخين أو لو مشى وحده ربما التفت إلى هذا، لكن المشكلة أنه أظهر خبث ما عنده وسوء ما عنده من يلبس الثياب النظيفة، من يلبس الثياب النظيفة. رجل تزوج امرأة صالحة وله أخ تزوج امرأة غير ذلك، أول ما يرى زوجة أخي الصلاح ألف لا 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 مش صلعة مش عاملة مش مسوية كذا، تنزل على طول الزوجة، ولذا هذا بيحصل دايما بين إيه أزواج الإخوة، تنزل زوجة محمد على أم الصبح بدري صحيها فطار موجود كذا كذا إلى آخره. طب ما حدش كلف ولا أمر الزوجة الأخرى تفعل هذا، لكن هذه فقط كفيلة أن تكيد لها من أول يوم. ما عايزة كذا، عايزة تاخد المراسي من المرة على الست أريض بتعمل مش عارف إيه وتنزل بقى تفطرها وتعمل، هي ده المشكلة يا إخواني. لولا هذه ما تكلمت، ليه؟ لأنها تلزم الأخرى من غير دعوة أنها إما أن تفعل مثل ما فعلت أو يبقى التميز قائما. فهكذا أهل الباطل. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون هذا الحق يا إخواني، بخلاف المشركين الذين كانوا يبنون دينهم على الجهل، لما دول عندهم علم كما قال سبحانه وتعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، هؤلاء يعرفون كما يعرفون أبناءهم، لهذا كانوا يعلمون قيمة هذا الحق الذي يتمسك به المسلمون ولكنهم لا يتبعون. نعم.
وقال رحمه الله: وهذا مثل الحكم المؤقت بغاية لا يعلم متى يكون، كقوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وقوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ومثل هذا جائز باتفاق أهل الملل. وهل يسمى هذا نسخا؟ فيه قولان: قيل لا يسمى نسخا كالغاية المعلومة، كقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإن ارتفاع وجوب الصيام بمجيء الليل لا يسمى نسخا باتفاق الناس. فقيل إن الغاية المجهولة كالمعلومة، وقيل بل هذا يسمى نسخا، ولكن هذا النسخ جائز باتفاق أهل الملل اليهود وغيرهم. وعلى هذا فثبوت نبوة المسيح ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما لا تتوقف على جواز النسخ المتنازع فيه، فإن ذلك إنما يكون في الحكم المطلق، والشرائع المتقدمة لم تشرع مطلقا،
لم تشرع مطلقا يعني تبقى إلى قيام الساعة، إنما هذه كانت شريعة خاصة بهذا النبي، إذا جاء نبي آخر فإن هذه الشريعة تنسخ، كما جاء عيسى ابن مريم فنسخ كثير من التوراة. نعم، فجاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فنسخت ما سبق من الشرائع. نعم.
وسواء قيل إن الإشعار
بما أما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تنسخ لأنها باقية إلى قيام الساعة، ما نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسواء قيل إن الإشعار بالناسخ واجب أو قيل إنه غير واجب، فعلى القولين قد أشعر أهل الشرع الأول بأنه سينسخ، فإن موسى بشر بالمسيح وكذلك غيره من الأنبياء، وموسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا هو الواقع فنبوة المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم لا تتوقف على ثبوت النسخ المتنازع فيه. وقال رحمه الله: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: وأعرض عن المشركين، وقوله لست عليهم بمسيطر، وقوله فاعف عنهم واصفح، وقوله وإن تعفوا وتصفحوا، وقوله كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ونحو هذا من القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين، فإنه نسخ ذلك كله وقول فإنه نسخ ذلك كله قوله نسخ ذلك كله قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
يعني كان الأمر بالعفو والصفح والإعراض وكذا كان في وقت ضعفه صلى الله عليه وسلم، فلما صار الإسلام دولة أمر الله عز وجل بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، فأمر النبي بالجهاد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام، فالذي يأبى يعرض عليه الجزية، فالذي يأبى في القتال. نعم.
قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوه عن المشركين.
نعم.
وقال رحمه الله وقال الواقدي حدثني عبد الحميد بن جعفر وساق بسنده عن جابر بن عبد الله، فكل قد حدثني منه بطائفة قال فكل قد حدثني منه بطائفة، فكان الذي اجتمعوا لنا عليه قالوا ابن الأشرف كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويحرض عليهم كفار قريش في شعره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام، فيهم أهل الحلقة والحصون، ومنهم حلفاء للحيين جميعا الأوس والخزرج، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم، وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشركا، فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذى شديدا، فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم، وفيهم أنزل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وفيهم أنزل الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب الآية. قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد قال في مطالبة أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
فكل من ادعى دعوة فإنه يطالب بالبرهان، إما أن يقدم برهانا وإما أنه يكون كاذبا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإذا لم يأتوا البرهان فهم الكاذبون. قال صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من ادعى حقا معنويا أو حسيا، ادعى أن هذا البيت له، قدم البرهان، أين الدليل؟ وإلا ليس لك، إنما هو لمن وضع يده عليه. فمن ادعى حقا فلابد أن يقدم دليلا، والقاضي يحكم بنحو ما يسمع من أدلة، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة في الصحيح إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. كذلك الدعاوى المعنوية، دعا منهجا، ادعى أن هذا هو المنهج الحق، ما الدليل؟ ادعى أنه على الحق، ما الدليل؟ ادعى أن غيره على الباطل، ما الدليل؟ قدم الدليل على هذا. فمن ادعى دعوة لابد أن يقدم عليه برهان. حينما تقول فلان هذا خارجي، فلان هذا مرجئ، فلان هذا صوفي، فلان هذا أشعري، فلان هذا كذا، لابد أن تقدم الدليل على ذلك، حتى ولو كان صاحب باطل. صاحب الباطل إن دعوت فيه دعوة فلابد أن تقدم لها برهانا ودليلا. قال سبحانه وتعالى وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه أقرب للتقوى. لو معنا رجل يهودي، هذا الرجل من أخبث الناس، وهل يجوز لك أن تقول هذا رجل رأيته يزني، رأيته يسرق، رأيته يقتل؟ ما يجوز إلا أن تكون رأيته كذلك. بل لو قيل لك هذا اليهودي والذي قتل وأنت تعلم القاتل تقول لا ما قتل. ليس يعني أنك حينما تقول ما قتل أنك تؤيد دينه، لا، بل إنك تعمل بدينك أنت. وهو قوله سبحانه وتعالى ولجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وهذا الأمر للأسف الشديد مهضر في كثير من قواعده عند من يتصدر الجرح والتعديل بهوى وجه لا بعلم وعدل، فإنه يود أن يجمع على خصمه كل شيء. ولو كان يقول أنا أرفع السنة وأن خصمي هذا مبتدع، قل من ينصف من هؤلاء إلا أن يكون صاحب علم وصاحب ماذا؟ وصاحب عدل. وبالعلم والعدل يكون الكلام في الناس، في الطوائف والفرق والجماعات والأشخاص، بالعلم والعدل. فلو تكلمت عن الأشاعرة فلا تنسب إليهم إلا ما هو فيهم، لو تكلمت عن الجهمية، لو تكلمت عن اليهود، عن النصارى، عن الوثنيين، لا تنسب إلى هؤلاء شيئا ليس عنده، وإلا كنت معتديا وظالما وجائرا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يا إخواني الملاحظ اليوم حتى ممن يتصدر ويزعم أنه صاحب إيه؟ أنه يزعم أنه صاحب سنة، الملاحظ أنه إن تكلم في خصم فإنه يستبيح كل شيء، ربما يستبيح أي شيء وينسب إليه ما ليس فيه ويقول هذا كذا، أصلا هذا كبير، أصلا هذا مبتدع، هذا مبتدع يتكلم عن بدعته. لكن ما تتكلم عن أخذ مال مثلا، وما تتكلم عن فعل آخر، ما تسلب ملكيته عنه، ملكية بيته، ملكية كذا، ما تجحد حقه إن كان مالا له، مال عندك فتقول لا لا هذا أصلا الرجل المبتدع هذا يأخذ هذا المال، ولربما اشترى به كتبا وربما كذا وكذا فلا تعطيه المال، لا، إنما هذا حق أعطيه إياه، حق أعطيه، وإياك أن تنسب له ما ليس فيه، أو أن تلصق به التهم لمجرد أنه مبتدع، وكأن هذه البدعة أباحت لك أن تنسب إليه كل شيء. لا يا أخوانا، حتى الكفر ما يبيح لك هذا، الكفر نفسه كيف البدعة، حتى الكفر نفسه ما يبيح لك أن تنسب إليه شيئا ليس فيه. نعم. ولهذا ينبغي لمن يتكلم في مثل هذه الأشياء أن يتكلم بعلم وعدل. نعم.
وقال رحمه الله: وقال تعالى لما ذكر قول اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الآية، فأمر أن يطالبهم بالبرهان على هذا النفي العام وما فيه من الإثبات الباطل، ثم قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأخبر سبحانه عمن مضى ممن كان متمسكا بدين الحق من اليهود والنصارى والصابئين، وعن المؤمنين بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أنه من جمع الخصال الثلاث التي هي جماع الصلاح، وهي الإيمان بالخلق والبعث بالمبدأ والمعاد، الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح وهو أداء المأمور به وترك المنهي عنه، فإن له حصول الثواب وهو أجره عند ربه واندفاع العقاب، فلا خوف عليه مما أمامه ولا يحزن على ما وراءه. ولذلك قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، إخلاص الدين لله هو عبادته وحده لا شريك له، وهو حقيقة قوله إياك نعبد وإياك نستعين وهو محسن. فالأول وهو إسلام الوجه وهو النية، وهذا
هو النية،
وهذا الثاني وهو الإحسان هو العمل، وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الإيمان العام والإسلام العام الذي أوجبه الله على جميع عباده من الأولين والآخرين،
وهو إخلاص النية لله عز وجل والعمل الصالح. أمران: إخلاص النية لله عز وجل، هذا معنى من أسلم وجهه لله، والعمل الصالح وهذا معنى وهو محسن. وهذا العمل الصالح إنما يكون بشريعة النبي الذي يكون عنده. فالعمل الصالح في زمن موسى عليه السلام هو اتباع موسى عليه السلام، والعمل الصالح في زمان عيسى عليه السلام هو اتباع عيسى عليه السلام، والعمل الصالح في زمان نوح هو اتباع نوح عليه السلام، والعمل الصالح في زمان محمد صلى الله عليه وسلم هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس اتباع عيسى وليس اتباع موسى في شريعتهم الخاصة، إنما اتباعهم في التوحيد في الإسلام العام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم.
وقال رحمه الله في معنى الإسلام: وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام يجمع معنيين، والإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا، والثاني الإخلاص من قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل، فلا يكون مشتركا وهو أن يسلم العبد لله، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والإسلام يستعمل لازما معدا بحرف اللام مثل ما ذكر في هذه الآيات، ومثل قوله تعالى: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ومثل قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، ومثل قوله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، ومثل قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان كقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من دين الله من هذا الدين وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان، وأخبر أنه كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعمه من زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر، وهذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله والإحسان هما الأصلان المتقدمان، وهما كون القول والعمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة، وذلك أن إسلام الوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله، كما قال بعضهم: أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه وإقامة الوجه كقوله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد.
وقد استعمل
أن
لو متكلم في شف النسخ اللي هو قوله حتى يأتي الله بأمره، يقول فاعف واصفح حتى يأتي الله بأمره. هل إذا أتى الله بالأمر يعتبر هذا ناسخا أم لا يعتبر ناسخا؟ هل يعتبر هذا ناسخا ولو الحكم بالعمل بالحكم هذا إلى أن يأتي الله، إلى أن يأتي الله عز وجل بأمر آخر فينتقل العمل إلى هذا الأمر الآخر، هل هنا يكون هذا الأمر يسمى نسخا أم لا؟ هو بنقش المسألة دي، هل يسمى نسخا أم لا؟ هل يسمى نسخا أم لا؟ نعم. لا لا، العمل بهذا إلى أن جاء الأمر بالقتال، فلما جاء الأمر بالقتال انتقل إلى ماذا؟ إلى الأمر ذا. لكن هل نسخ العفو والصفح نسخا مطلقا؟ لا، المراد به أنك تعفو وتصفح ولا تقاتل حتى يأتي الله بالإيه؟ بالأمر، وهو أن الله عز وجل مكن لكم تمكينا يقتضي إيه؟ القتال. يبقى بقى مسألة هل هذا نسخ نسخا نسخ فلا نعمل بالعفو والصفح بعد ذلك؟ لا، الشيخ الإسلام بيوضح في مواضع أخرى وكذلك ابن القيم وغيره من علماء المسلمين أن هذه الأحكام باقية على ما هي عليه، وإنما يعمل بها على حسب حال المسلمين. فإن كان بالمسلمين ضعف عملوا بآيات الصفح وعدم القتال، وإن كان بالمسلمين قوة عملوا بآيات القوة ولا نسخ فيه. لكنه بيتكلم هنا هل هذه المسألة تعد نسخا أم لا، لو حتى يأتي الله بأمره. نعم نعم. أي فنسخ ايه؟ اللي هو التشريع، في كان تشريع الاول تشريع العفو والصفح ولا يباح القتال، نسخ عدم إباحة القتال بماذا؟ بإباحة القتال. لكن هل يعمل بآيات العفو والصفح ام لا؟ دي مسألة اخرى. مش نسخ العفو والصفح فلا عفو ولا صفح، لا، نسخ الاقتصار على العفو والصفح، فالاقتصار على العفو والصفح وعدم القتال هذا نسخ، وشرع هنا الايه؟ وشرع هنا القتال. لكن هل يعمل بالعفو والصفح بعد شرعيه القتال ام لا؟ دي مساله اخرى، وهو ما قرره شيخ الاسلام رحمه الله انه يبقى العمل به على حسب ايه؟ ضعف وقوه المسلمين. يبقى مع القوه قوه المسلمين والحاجه الى القتال نصره الاسلام لا نعمل بالعفو والصفح، نسخ هذا، نسخ الاقتصار على العفو والصفح. نعم نعم. نعم صحيح. نعم. الشاهد يعني ان ايه مراده هنا؟ مراد العفو والصفح، الاقتصار عفو والصفح هذا نسخ، بل شرع القتال ايه؟ شرع القتال. لكن هل يكون هذا القتال في كل حال في كل وقت ولو مع الضعف؟ لا. نعم. هو نفسه له كلام في هذا ايضا، نفسه له كلام بالتعديه باللام يعني وكذا وبالباء، امن بي امن لا. نعم.